سنة 204 قال المصنف لا يجوز للمحرم قتل السباع. ذكرنا فيما مضى أن الصيد محرم على المحرم وكذلك الصيد محرم على المحل في الحرام. إذن الصيد في الحرام يحرم على المحل والمحرم، وحرمة الصيد في الحرام مما لا إشكال فيها في أنها ثابتة على المحل وعلى المحرم. نعم إنما تكون على المحرم أشد لسببين: السبب الأول لكون واقع في الحرام، والسبب الآخر لأنه محرم. لذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في الكفارات على ما سيأتي أن من إذا أصاب المحرم صيدا في الحرام وجب عليه الجمع بين الكفارتين. المحرم على ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن المحرم إذا أصاب صيدا، إذا اصطاد صيدا في الحرام فعليه كفارتان: الكفارة الأولى كفارة الشيء إذا كان فيه كفارة على ما سيأتي، والكفارة الأخرى دفع القيمة السوقية، فتتضاعف الكفارة من المحرم في الحرام. فالنتيجة لا إشكال على أن الصيد حرام على المحرم. هنا نسأل: هل يجوز أن يقتل المكلف، هل يجوز أن يقتل المحرم السباع أو لا يجوز له أن يقتل السباع؟ طبعا المراد من السباع يعني المفترسة، سواء كانت من سباع الطير أو من سباع الحيوانات البرية، هل يجوز قتل السباع أو لا يجوز؟ ذكر المصنف تبعا إلى المشهور أن القاعدة تقتضي عدم جواز قتل السباع إلا في موردين. المورد الأول ما لو أرادت السباع إيذاءه، يعني لو أرادته السباع وما أرادته، مرة هو يريد السباع يعني هو يريد أن يؤذي السباع، ومرة لا السباع تريده أو تريد أن تؤذيه. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني كما ورد في بعض الأخبار ما لو آذت حمام الحرام. يقول أن هناك بعض السباع، سباع الطير كالنسور والصقور مثلا والحدأ وغيرها، هذه تسمى سباع الطيور، هذه إذا آذت حمام الحرام حينئذ يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل السباع. إذن القاعدة تقتضي عدم جواز المحرم، عدم جواز أن يقتل السباع. هذا من حيث الحكم التكليفي، لا يجوز للمحرم أن يقتل السباع. نأتي من حيث الكفارة، هل تثبت الكفارة في قتل السباع أو لا تثبت؟ ناقشنا الجهة الأولى من حيث الحكم التكليفي، هل تثبت، هل يحرم أو لا يحرم؟ القاعدة تقتضي الحرمة عدم الجواز. هل فيه كفارة أو ليست فيه كفارة؟ ذكر المصنف أنه لا كفارة في قتل السباع مطلقا، حتى نبين معنى كلمة مطلقا، لا كفارة في قتل السباع مطلقا. في قبال ما ذكره السيد السيستاني والسيد الحكيم تبعا إلى المشهور من أنه لا كفارة في قتل السباع إلا الأسد، فإن في الأسد كبش على ما سيأتي بيانه. فإذا يتفق المصنف مع السيد السيستاني، يعني يتفق السيد المصنف مع السيد السيستاني والمشهور من جهة أنه لا كفارة في قتل السباع في غير الكلب، في غير الأسد. أما في قتل الأسد فيرى السيد الخوي أنه أيضا لا كفارة في قتله، بخلاف السيد السيستاني الذي يرى أن هناك كفارة في قتل الأسد. قال لا يجوز، لا يجوز بمعنى يحرم للمحرم قتل السباع إلا، هذا الاستثناء الأول، هذا الاستثناء الأول من القاعدة، القاعدة تقتضي عدم الجواز، إلا فيما إذا خيف منها، منها أي من السباع، هذا هو الاستثناء الأول، إلا إذا خيف منها على النفس. طبعا يقصد مو فقط نفسه، نفسه ومتعلقيه، نفسه يعني نفس المكلف والنفس المحترمة، كما لو خاف على السباع من داب، خاف على دابته، خاف على ابنه، خاف على صديقه، فبالتالي على النفس. ليس المراد من النفس فقط نفسه، بل المراد منه عموم النفس المحترمة. فإذا خيف على السباع، خيف من السباع على النفس المحترمة جاز حينئذ قتلها. هذا من حيث الحكم التكليفي. الاستثناء الثاني وكذلك، يعني وكذلك أي يجوز قتلها إذا آذت حمام الحرام كما ورد في بعض الأخبار. طبعا اكو عبارة لبعض الفقهاء، السيد الحكيم مش عبر، قال يجوز قتل جوارح الطير اذا اذت حمام الحرام، والمعنى واحد ترى، لانه والتي عادة تقتل وتؤذي حمام الحرم من هي؟ من السباع، جوارح الطير، فالمعنى واحد. خاف واحد تقول عليك عبارة جوارح الطير اذا اذت حمام الحرم، هو المعنى واحد. انتهينا من الحكم التكليفي، ننتقل الى ثبوت وعدم ثبوت الكفارة. ولا كفارة في قتل السباع حتى الاسد على الاظهر، يعني مطلقا لا كفارة في قتل السباع كما عليه الاجماع. طبعا هذا حتى الاسد على الاظهر اشارة الى وجود خلاف، حيث ان المشهور وايضا وافق المشهور السيد الحكيم والسيد السيستاني من المعاصرين، وافق المشهور من انه لا كفارة في قتل السباع الا الاسد، فان الاسد عند السيد السيستاني وعند السيد الحكيم تثبت فيه الكفارة، والكفارة هي كبش. قال حتى الاسد على بلا فرق بين ما جاز قتلها ولم يجز قتلها. متى يجوز قتلها؟ يعني شوية بسفت لي. احنا سواء جاز قتلها في الموردين الذي ذكرناهما او لم يجز قتلهما في غير الموردين، واضح الموردين الاستثنائيين، في كل حال في كل امر لا كفارة في قتل السباع، سواء جاز قتلها في الموردين ام لم يجز قتلها، باستثناء ما ذكره السيد السيستاني والسيد الحكيم. مسألة، يجوز للمحرم فضلا عن المحل طبعا ان يقتل الافعى والاسود الغد وكل حية سوء والعقرب والفأر ولا كفارة في قتل شيء منها، كما دلت عليه بعض الاخبار، حيث دلت بعض الاخبار على ان قتل هذه المذكورات لا كفارة فيها. نعم السيد العفو الشيخ الفياض حدث استثناء في المورد، ذكر الشيخ الفياض ما يلي، قال الا في الحية فانه لا يسوغ للمحرم قتلها الا اذا ارادته. اذا الشيخ الفياض في كتاب التعاليق المصوفة قيد الحكم، قال انا اتفق مع المصنف فيما ذكره، العقرب الحية الاسود الغود غيرها يجوز للمحرم ان يقتلها، لكن الشيخ يختلف مع استاذه مع المصنف في الحي. عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه وعبارة السيد السيستاني ما قيد الحي في انه يجوز او لا يجوز قتلها في صورة الارادة وعدم الارادة، يعني ارادة الايذاء، بينما الشيخ ماذا قال؟ قال الا في الحي، يعني انا اتفق مع المصنف انه يجوز قتل المذكورات الا في الحي، فانني اقول ان في الحي تفصيلا، حاصل التفصيل الا في الحي فانه لا يسوق اي لا يجوز للمحرم قتلها الا اذا ارادته، طبعا الا اذا ارادت يعني الا اذا ارادت اذا فاذا ارادت اذا يجوز قتلها، وعبارة السيد مطلقة. مسألة، لا مو هي العفو، كل حية سوء، اولا ما قيد انه ارادته، اكو حية سوء، يعني خلينا نقول مثلا حية بس هي في طريقها، هي بالاصل حية سوء، لكنه الشيخ كلامك عليكم السلام فرق، انه الشيخ قيد الجواز وعدم الجواز شنو؟ بالارادة وعدم الارادة. لا هو الان، لا هو الان، هو اولا احنا لو نريد نراجع الى كتاب التعليق الموصوفة، اصلا التعليق الموصوفة كان عبارة عن تعليق على رأي السيد الخوي، اذا وافقه لا يتعرض الى رأيه، اذا خالفه يقول، وهكذا قال الامر كما افاده، هو نص عبارته الامر كما افاده الا في الحي، هذا استثناء شنو شي دلل؟ شوف عبارته بالنص، قال الامر يعني ذكر المسألة مع السيد الخوي رحمة الله عليه، راجع الكتاب تعليق المبسوطة الجزء العاشر، قال الامر كما افاده الا في الحي، فهذا الاستثناء شي دلل على ان هناك خلافا في المقام. لا بأس، كلمة لا بأس اي يجوز للمحرم ان يرمي الغراب. الروايات ذكرت الروايات ذكرت الغراب الابقع، السيد ما قيد الغراب الأبقع أو غيره. زين نسأل، أكو اختلاف أو لا يوجد هناك اختلاف؟ عندما ذكرت الروايات، الروايات ذكرت الغراب الأبقع، بينما تلاحظ أن كلام السيد كلام مطلق. وحتى اللي راجع مناسك الشيخ الفياض يجد أن الشيخ قال يجوز قتل الغراب الأبقع. هل الأبقع في قول بعض الفقهاء ومنهم الشيخ على نحو القيد، يعني على نحو الخصوصية أو لا خصوصية في المقام؟ ذكر الشيخ قال لا خصوصية في المقام، إنما ذكر الأبقع في الروايات من باب أن الغالب والعادة في الأبقع أن يكون شريرا، فلذلك يجوز رميه وقتله، وإلا فلا خصوصية. فإن كل غراب إذا كان شريرا يجوز قتله. قال لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفار لو أصابهما الرمي وقتلهما. زين شوية التفت لي. أولا سألنا سؤال وأجبنا أنه لا خصوصية للغراب سواء كان أبقعا أسودا أبيضا أي لون كان، لا خصوصية. فإن الغراب يجوز إذا كان شريرا يجوز أن يرمى. لكن التفت لي، قتل الغراب هل يتقيد هنا بالرمي أو لا يتقيد هنا بالرمي؟ يعني هل يتقيد أنه يجوز قتله فيما إذا كان بالرمي أكو وسائل أخرى غير الرمي، كما لو جعل هناك مصيدة مثلا أو غير ذلك؟ هل هناك خصوصية للرمي أو لا؟ بعض الفقهاء احتاط قال يتعين على الأحوط أن يكون قتل الغراب بواسطة الرمي دون غيره، بينما بعض الفقهاء كالشيخ مثلا تبع لأستاذه السيد الخوي الشيخ الفياض قال لا خصوصية للرمي، فإن الغراب يجوز قتله بأي كيفية كانت، وإنما الغالب المتعارف المألوف من قتل الغراب مثلا وغيره أن يقتل من خلال من؟ من خلال الرمي، فلا خصوصية للرمي في المقام. هذه مثلا. المسألة الثانية أن الروايات ذكرت، نراجع الروايات، أنه رمى الغراب على ظهر دابته. هل هناك خصوصية أن الرمي يجب أن يكون، إذا قلنا أن الرمي بيفة خصوصية وقلنا على رأي الشيخ شنو أنه لا خصوصية للرمي فيجوز قتل الغراب سواء بالرمي أو بغير الرمي، لو قلنا بخصوصية الرمي، الروايات ذكرت أن الرمي إنما يكون شنو على ظهر الدابة، يعني هو على ظهر الدابة يرمي الغراب، فهل هناك خصوصية بحيث أنه لو أراد رمي الغراب من غير ظهر الدابة يجوز أو لا يجوز؟ أيضا بعض الفقهاء احتاط احتياطهم إنما نشأ أن قتل الغراب المحرم إذا أراد أن يقتل الغراب يكون على خلاف القاعدة، لأن القاعدة ماذا تقتضي؟ أحسنتم، القاعدة تقتضي عدم جواز قتل المحرم لأي حيوان إلا ما خرج بدليل. فاقتصارا دائما في مورد القاعدة ماذا يقتصر فيه؟ على القدر المتيقن. فالقدر المتيقن الرواية ماذا ذكرت؟ قالت يرمي. فعندما قالت يرمي إذن لا نتعدى من الرمي المن إلى قتله بوسيلة أخرى غير الرمي، واضح؟ وإذا الرواية ذكرت أن الرمي إنما يكون هكذا، دليل قال الرواية ذكرت أنه يرمى على ظهر الدابة فلا يصح أن يرمى شنو مولانه من غير الدابة، فالنتيجة أننا نقتصر فيها على القدر المتيقن هكذا ذكره. وصلنا إلى كفارات الصيد، أيضا إن شاء الله ما نتأخر بكفارات الصيد لأنه قليلة الابتلاء. مسألة في قتل النعامة بدنة، راح تمر علينا مصطلحات، بدنة مفرد بدن، بدنة مفرد لجمعها بدن، بدنة جزور، جمل، ناقة، واحد من الإبل، هاي ترى كلها ألفاظ بمعنى واحد، الجزور والبدنة والجمل والبعير نفس الشيء وناقة وإبل، هاي كلها معناها واحد. زين ليه سميت البدنة بهذه التسمية؟ تسمى جمل صحيح، تسمية جمل، تسمية جزور سميت بدنة لضخامتها مأخوذة من البدانة. فالناقة إذا بدنت وسمنت وكبرت جثتها وحجمها تسمى بدنة مأخوذة من البدانة، وإلا فالمعنى واحد. لذلك تشوف بعض الفقهاء مثلا الشيخ في عباراته في المناسك يعبر بالجمل بالبعير، السيد الخوي يعبر بمن؟ بالبدنة والجزور، المعنى واحد. ترى البدنة والجزور لفظان لمعنى واحد. لا الأمر سيأتي إن شاء الله تعالى، الأمر ملاحظ بال إن شاء الله راح نأخذه في الهدي، فإن البدنة في الهدي يجب أن تكون قد أكملت الخمسة ودخلت في السادسة. هنا بالنسبة إلى الكفارات على ما سيأتي، ليس شروط الكفارات هي نفس شروط الهدي. نعم الأحوط استحبابا أن يراعى فيها نفس الشروط إذا صدق عليها عنوان، يعني إذا صدق عليها عنوان الشافي بغض النظر عن عمره، إذا صدق عليها عنوان البدنة المراد هو صدق العرفي في قتل النعامة بدنة. قلت لكم بعض الفقهاء قال في قتل النعامة جمل والمعنى واحد.
ها؟ جمل سمين.
لا ما فيها التقييد. بس اللي راجع تقريرات المصنف يقول لا بد من الاقتصار على الأنثى دون الذكر، هكذا عبارة السيد رحمة الله عليه في تقريراته، قال لا بد من الاقتصار على الأنثى دون الذكر. يعني هيك عبارة توحي إلى هذا المعنى. قال وفي قتل بقرة الوحش بقرة، بقرة الوحش بقرة، البدنة كفارة لقتل النعامة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، بدنة أو بقرة على نحو التخير، يعني أن المكلف مخير بين أن يقتل، عندما يقتل العفو حمار الوحش مخير بين أن يدفع البقرة أو البدنة، بينما السيدس الثاني عده يدفع البقرة على الأحواض. فالوجوب عند السيدس الثاني وجوب تعيين على نحو الاحتياط، بينما أن وجوب دفع الكفارة في قتل حمار الوحش على رأي السيد المخير بين البدنة وبين البقرة. وفي قتل الظبي والأرنب شاة. قال وكذلك أي شاة في الثعلب على الأحواض. ترى هاي على الأحواض راجع فقط إلى الثعلب، ها خلوا بالكم مو راجع إلى الكل، يعني في قتل الظبي والأرنب شاة على نحو الفتوى، واضح حتى ليس عندك خلط. وكذلك أي تجد كفارة شاة في الثعلب على الأحواض. هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد الكوئي وعند أكثر المعاصرين، وهذا الاحتياط احتياط استحبابي عند الشيخ الفياض. الشيخ الفياض عند في قتل الثعلب شاة على الأحواض الأولى. مسألة قبل ما أن ننتقل إلى بقية المسائل، هسه خلينا نجمع معلوماتنا. في قتل النعامة، في قتل بقرة الوحش بقرة، في قتل حمار الوحش على رئيس سيد الخوئي بدنة أو بقرة، وعلى رئيس سيد السستاني بقرة على الأحوض. طبعا هو هذا أيضا قريب لكلام الشيخ الوحيد. الشيخ الوحيد ماذا قال؟ قال بدنة أو بقرة على الأحوض، والأحوض بقرة بالنتيجة. زين في قتل الظبي، في قتل الثعلب شنو؟ شاش. إذن عادة الكفارة إما أن تكون إذا بالك إما أن تكون بدنة وهي في قتل النعامة، أو تكون بقرة وهي في قتل بقرة الوحش، أو أن تكون شات مثلا في قتل من؟ في قتل الظبي. زين لا يخلو حال المكلف تفتلي إذا قتل المذكورات ووجبت عليه الكفارة، إما أن يكون متمكنا من دفع الكفارة أو لا يكون متمكنا، ما عند حالة ثالثة. ما نعتله المكلف الذي يقتل النعامة، إما أن يكون قادرا على التكفير بالبدنة أو لم يكن قادرا على التكفير بالبدنة. المكلف الذي يقتل بقرة الوحش التي عليه بقرة، إما أن يكون متمكنا من دفع البقرة أو غير متمكن. وكذا الحال بالنسبة إلى من قتل الضبي، إن كان متمكنا انتبه لي من دفع الكفارة دفع الكفارة بلا إشكال. لكن فرض كلامنا ما لو لم يكن متمكنا من التكفير، ما لو لم يكن متمكنا من دفع البقرة أو دفع البدنة أو دفع الشاة، ما هو حكمه؟ هل يسقط، هل تسقط الكفارة أو لا تسقط؟ شوف المسألة فيها ترتيب. أول يجب عليه بدنه، فإن لم يتمكن سيت إن شاء الله تعالى صام، إن لم يتمكن أطعام، وكذا الحال بالنسبة إلى البقرة. فعدي مترتب الكفارة ترتب طولي، من قتل نعامة الواجب الأول المتوجه إليه شنو؟ بدنه. إن لم يتمكن ننتقل علما إلى المرحلة الثانية وهي شنو مولانا؟ أحسنتم، ها؟ الإطعام ثم الصيام، هكذا الترتيب، الكفارة ثم الإطعام ثم الصيام، مو ثم الصيام ثم الإطعام، واضح؟ ثم الإطعام ثم الصيام. من أصاب شيئا من الصيد، الصورة الأولى، فإن كان فداؤه بدنا، من الذي يكون فداؤه؟ فداؤه يعني كفارته، فداؤه خافت مر عليك عليه الفداء عليه الكفارة. فإن كان فداؤه بدنه كالنعامة ولم يجدها فعليه إطعام 60 مسكينا لكل مسكين ملك. هذا ثاني. ثالثا يعني المرحلة الثالثة بدنه، فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينا بدنه عن البدنه. فإن لم يقدر يعني لم يقدر عن من؟ على الإطعام، صام 18 يوما، صام 18 يوما. لا هو هذا ناخذ إن شاء الله تعالى في مثلا 122 راح ندخل تحت عنوان محل التكفير. محل التكفير الذي يصطاد، الذي يتظلل، الذي يجامع أهله، الذي يثني، الذي يزيل الشعر، يعني الذي تجب عليه الكفارة، وين محل الذبح إذا كان هناك ذبح؟ هل يذبحها في حجه أو يذبحها وين مولانا؟ عند أهله. فهاي قضية التمكن وعدم التمكن، وين إذا قلنا أنه يجب عليه في محل، إذا يجب عليه في مكة، فإذا ما تمكن في مكة ماذا يسمى؟ غير متمكن. أما إذا كان جاز له أن يذبحها في أهلها، سيأتي أن المسألة خلافية إن شاء الله راح نبينها لاحقا. الورقة قبل مبحث الطواف، يعني إذا تحبون تراجعون مصرف الكفارة قبل مبحث الطواف، يعني أنا على الكتب المتعارفة تقريبا صفحة 122 على ما أتذكرها، اللي راجع صفحة 122 أو 123 تقريبا يجد هذا العنوان. إذن حتى لا ننسى الترتب طولي، وكم مرحلة أدي من قتل النعامة؟ ثلاثة، عليه أن يدفع أولا بدنه، المرحلة الأولى، إن لم يقدر أطعمه، إن لم يقدر قصر 18 يوما. هذا ما عليه المصنف والسيد السيستاني تبعا إلى المشهور، بينما الشيخ الفياض يختلف في صورة الإطعام ويختلف في صورة الصيام. كيف يختلف في صورة الإطعام ويختلف في صورة الصيام؟ لاحظ إلى العبارة، ماذا قال السيد الخوي؟ الذي لا يقدر على البدنة شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ يطعم 60 مسكينا لكل مسكين موت. زين، يطعم 60 مسكينا لكل مسكين موت، عبارة السيد الخوي توحي أكو إطلاق لو ماكو إطلاق؟ أكو إطلاق، بمعنى أنه من لم يتمكن من البدنة، مرة ما تمكن عدة فلوس بس ما موجودة شنو؟ البدنة. مرة شنو أصلا ما عدة شنو؟ ما عدة مبلغ لشراء البدنة. بينما إذا ما تمكن من البدنة ينتقل علما حسب الفرق بس تابعا علما إلى الإطعام. اطعام 60 مسكين، يطعم 60 مسكين. عبارة السيد الخوي ما بتوحي يطعم 60 مسكينا، سواء كان مقدار مبلغ 60 مسكين اقل او مساوي او اكثر المد للبدن. مو هيك؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال البدنة قيمتها 1000 دينار، واطعام 60 مسكين، مرة يكون 900 اقل من ثمن البدنة، ومرة يكون اطعام 60 مسكين شقد 1000 دينار، ومرة يكون اطعام 60 مسكين شنو مولانا اكثر. عبارة السيد اخوي قال من لم يتمكن من البدنة شنو اطعم 60 مسكين قيتها ما قيتها، بينما عبارة الشيخ الفياض قال لا اطعم 60 مسكينا فيما اذا كان مصرف 60 مسكين شنو مولانا اقل. اما لو كان مصرف 60 مسكين تفتلي اكثر من قيمة البدنة فليس عليه ان يطعم الا بمقدار البدنة. مثلا لو كان على سبيل المثال اطعام 60 مسكين على سبيل المثال مثلا يكلف 1200، لو كان اطعام 60 مسكين يكلف 1200، طب الان اطعام صار اكثر من قيمة من قيمة البدنة، فيقول الشيخ لا يجب عليه الا اطعام من اطعام ما يوازي ويقارب ويناظر شنو مولانا 1000 دينار، فيطعم 40 مسكين كافي، ما يجب عليه اطعام شنو 60 مسكين. بماذا يتفق الشيخ مع السيد الخوئي في عبارته؟ بماذا يتفق؟ فيما لو كان الاطعام شنو مولانا اقل او مساوي لقيمة من؟ ممتاز. اما لو كان الاطعام اكثر من قيمة البدنة فعلى رأي الشيخ شنو مولانا؟ انه يطعم بمقدار من؟ بمقدار قيمة البدنة، والزائد لا يجب عليه الاطعام. هذا الخلاف الاول بين المصنف، بس ان شاء الله اذا تراجعون بتقريرات المصنف تجد ان هناك تفصيلا اعرضنا عن ذكره. زين، هذا الخلاف الاول بين سماحة الشيخ وبين المصنف. الخلاف الثاني الذي لا يقدر على الاطعام، إن من ينتقل بالك يمي هلي ايش قد يصوم؟ 18 يوما، ينتقل الى ان يصوم 18 يوما. الشيخ يقول وجب عليه الصيام، بس مو 18 يوم، وجب عليه الصيام شهرين. تلاحظ الفارق؟ يرى الشيخ ان المرحلة الثالثة، يتفق مع السيد الخوي في اصل المطلب ان المرحلة الثالثة هي الصيام، لكن يفترق مع استاذ السيد الخوي في مقدار الصوم، لان السيد الخوي ماذا يرى؟ ان الصوم شقد تبعا الى المشهور 18 يوما، ويرى سماحة الشيخ ان الصوم هو شهرين وليس 18 يوما. اذا المراحل ما بين الشيخ وما بين السيد الخوئي متوافقة، لكن يختلف بماذا؟ بماذا يختلف؟ في مقدارها. ملي؟ شهرين؟ لا لا 18 يوم مو لا ما قيدها بالتتابع، قال شهرين فقط ما قيدها بالتتابع. الصورة الثانية، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، طبعا كلمة لم يجدها عام، ما بين لم يكن متمكن من الثمن أو كان شنو متمكن لكن لا توجد هي البقرة غير موجودة، فإذا ما وجدها ينتقل إلما قلنا المرحلة الثانية عادة شنو بعد الإطعام، فليطعم 30 مسكينا، طبعا أيضا لكل مسكين موت. فإن لم يقدر المرحلة الثالثة، فإن لم يقدر على الإطعام صام 9 أيام، نصف العبد أحسن، والشاة ثلث البقرة، إذا ثلث البقرة راح يصير شنو؟ ثلث الشاة، ثلث الجمل. البقرة تتعامل نصف الشاة، والشاة ماذا تعامل؟ ثلث من؟ ثلث البقرة مو ثلث الشاة، مو ثلث البدنة، فش راح يصير نسبة الشاة إلى البدنة؟ تلاحظون هاي فرماضيها بالرياضيات، إذا كان أليف، مر عليكم بالرياض، إذا كان أليف ضعف باء، وباء ثلاثة أضعاف جيم، فشي يصير جيم جيم بالنسبة إلى ألف سدسة؟ واضح لو مو واضح؟ فإذا كانت البدنة تعامل أو إذا كانت البقرة بالحسابات اللي حسبناها نصف من نصف الشاة نصف البدنة وكانت الشاة ثلث البقرة، فش راح تكون الشاة بالنسبة إلى الشقد كانت الشاة العفو شقد كانت البدنة صيامها أو العفو شقد كان إطعامها 60 سدسة شقد سدسة 10 شقد كان الصيام بدلا عن البدنة 18 سدسة شقد 3 أيام أحسنتم
هذا
عمان مقالي شنو استمر يعني أحسن تسرعي ولا لا لا ما تخطر إيه قصدي يعني هيك مجرد نستنتج من الروايات يعني إيه من سورة الفطر يعني أنا ما صار عندي مجال أجيب لكم ترتيب أعمال الحج مسوينها على شكل بيت شعري ترتيب من إحنا الحج بمن يبدي بالإحرام ثم شنو ثم الوقوف والوقوف والرمي إلى آخره مسوينها على شكل بيت شعري لا صار مجال أجيب لكم إياه. وإن هاي الصورة الثالثة وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم 10 مساكين تلاحظ ثلث البقرة وسدس الشاة فإن لم يقدر صام 3 أيام. مسألة هاي المسألة التفت لي مسألة خلافية بين السيد الخوي والسيد الثاني إذا قتل المحرم حمامة طبعا إذا قتل المحرم رجلا كان المحرم أو شنو أو امرأة لأن الصيد محرم الصيد من المشتركات إذا تذكرون قلنا بعضها مشترك بين الرجل والمرأة الصيد من المشتركات لاحظ إذا قتل المحرم حمامة ونحوها يقصد شنو من كلمة ونحوها حمامة ونحوها شنو نحوها يشير نحو الحمامة أحسنتم يراد من نحوها كما في ورد في بعض الروايات نحوها أي التي توازي حجم الحمامة التي توازي حجم الحمامة حمامة ونحوها مراد من نحوها أي التي توازي حجمها كبرها الحمامة إذا قتل المحرم الحمامة ونحوها في خارج الحرم تقتل في خارج الحرم أكو مخططات إن شاء الله بعد الدرس إذا تحبون تنقلونها لأنه التفت لي مر المحرم هسه احنا راح ناخذ 3 حالات محرم قتل الحمامة محرم قتل الحمامة خارج الحرم محرم قتل الحمامة داخل الحرم ومحل قتل الحمامة وين داخل الحرم لأن ذكرنا أن المحل إذا قتل الحمامة خارج الحرم شنو حكمه بلا إشكال في جوازه فراح ناخذ مسألة مسألة ليس عندنا خلط هسه راح ناخذ الصورة الأولى من هي الصورة الأولى المحرم إذا قتل الحمامة وين خارج الحرم حتى ليس عندنا تداخل بين الأقسام رجاء نكتب الصورة الأولى قتل المحرم للحمامة خارج الحرم تفتي احنا عندنا 3 مصادر قتل الحمامة وقتل فرقها وكسر بيضها واضح زين في الحرم العفو في الحج الصورة الثانية مين الصورة الثانية قتل المحرم الحمامة داخل من داخل الحرم هم بها 3 أشياء قتل الحمامة وقتل الفرق وكسر البيض عد الحالة الثالثة مين الحالة الثالثة قتل المحرم العفو قتل المحرم وين في الحرم مرة يقتل الحمامة ومرة شنو يقتل الفرخ ومرة شنو يكسر البيضة هسه صارت عندي كم حالة 9 حالات واضح شنو 9 حالات يعني خلينا نجمعها قتل الحمامة من المحرم في الحرم قتل الحمامة من المحرم خارج الحرم قتل الحمامة من المحل ممتاز قتل الفرخ من المحرم داخل الحرم قتل الحمامة العفو قتل الفرخ من المحرم خارج الحرم وقتل الفرخ من المحل داخل الحرم الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة كسر البيضة من المحرم داخل الحرم، كسر البيضة من المحرم خارج الحرم، وكسر البيضة من المحرم داخل الحرم. واضح؟ هاي تسع حالات راح ناخذها حالة حالة. انت قسمها تسعة وكل واحدة اكتب قدامها كفارته حتى لا يصير عندك اشتباه. اذا قتل المحرم حمامة ونحوها خارج الحرم، ما ادري قسمتوها تسع حالات، قسموها تسع حالات وكل حالة كتبوا قدامها الكفارة حتى لا يصير عندكم اشتباه. اذا قتل المحرم حمامة ونحوها خارج الحرم فعليه شعر، هاي عرفناها. وفي فرخها، شنو في فرخها؟ لا نزال نتكلم عن الصورة الأولى. من هي الصورة الأولى؟ محرم وين؟ خارج الحرم. وفي فرخها، يعني وفي قتل فرخها حمل أو جد. الحمل هو يسمونه فرخ الشعر، والجدي هو فرخ المعد، يعني السخل الصغير يسمونه. الحمل أو الحمل العفو هو فرخ الشعر، والجدي هو فرخ المعد. زين، هسه عرفنا تحولتم وقسمتوها. هسه شو تخلون قبال قتل المحرم خارج الحرم للفرق؟ شو تقول؟ عمل او جد؟ وفي كسر بيضها نتكلم عن من في الصورة الاولى؟ عن من؟ عن المحرم خارج الحرم. وفي كسر بيضها درهم على الاحوط، على الاحوط وجوبا. أنت الشيخ الفياض على الأثر. هسه انتهينا، ننتقل إلى الصورة الثانية. من هي الصورة الثانية؟ لا لا، بعدين نجي لمن الصورة الثانية؟ للمحل وين؟ داخل الحرام. حتى يصير عندك القضية سهلة، المحل داخل الحرام درهم نصف درهم ربع درهم بالترتيب. شنو درهم نصف درهم ربع درهم؟ يعني قتل الحمامة درهم، فرخها بيضها ربع درهم، هيك ترتيبها. واضح؟ وإذا قتلها، هاي صورة ثانية، يعني وإذا قتل الحمامة المحل في الحرام فعليه درهم. وفي فرخها، يعني وفي قتل فرخها، من الذي يقتل فرخها؟ المحل، هاي صفته، مكانه وين؟ في الحرام، نصف درهم وفي بيضها ربع. هسه انتهينا. هسه كم حالة لحد الآن خدمه؟ ست حالات. واضح إن شاء الله. ننتقل لمن؟ وإذا قتلها المحرم، هاي الصورة الثالثة، في الحرام فعليه الجمع بين الكفارتين. شنو المراد من الكفارتين؟ ذكرناها في بداية الدرس. شنو الجمع بين الكفارتين؟ يعني ايش قلت؟ يعني الآن إذا قتل، بس شوية، يعني شاتوا شنو؟ شاتوا درهم. وفي قتل الفرخ؟ وبعد؟ هذا الجواب خطأ تماما. المراد من الجمع بين الكفارتين مو معناها الجمع بين هذه وهذه. المراد من الجمع بين الكفارتين كفارته بما هو محرم، وبعد شنو مولانا؟ والقيمة السوقية. المراد من عندها القيمة السوقية. كفارته بما هو محرم شنو؟ بما هو محرم الآن في قتل الحمامة شنو كفارته؟ شات. والمراد من الكفارة الثانية أي قيمتها السوقية، يعني قيمتها السوقية ايش قد الحمامة مثلا؟ قيمتها السوقية مثلا الشات قيمتها على سبيل المثال في هالوقت هذا 100,000، وقيمتها السوقية 10,000، فايش قد الواجب عليه أن يدفع؟ 110. هذا المراد من الجمع بين الكفارتين. أحسنتم. لا مو واضح حتى الآن. هسه الان ننتقل الى الحالات الثلاث المتبقيه. من هي الحالات الثلاث المتبقيه؟ احنا نتكلم عن من؟ عن الصوره الثالثه. من هي الصوره الثالثه؟ محرمون في الحرم. في قتل الحمامه اشتكت في قتل الحمامه شاذ زائد شنو؟ قيمتها السوقيه. في قتل فرخها اشتكت ها حمل او جدي حمل او جدي زائد شنو مولانا القيمة السوقية. واضح؟ في كسر بيضها، اذا كسر المحرم بيض الحمامة وين؟ في داخل الحرم. ايش تكتب؟ درهم على الاحوض زائد شنو؟ زائد قيمة السوقية. فلا يصير عندك اشتباه. المراد من السفارتين ماذا كتبتموه؟ وكذلك في الفرخ، يعني شنو وكذلك؟ اي وجب الجمع بين السفارتين في قتل الفرخ وكسر البيض. واضح ان شاء الله؟ وحكم البيض اذا تحرك فيه الفرخ، حكم الفرخ. زين، البيض على قسمين، ترى نفس البيض اللي ذكرتوه، مو كل صورة، كل صورة احنا مو كل صورة تشبه. كم حالة صورة؟ ثلاث حالات، قتل الحمامة وقتل الفرخ وشنو؟ كسر البيض. الحالة الثانية وكذلك والثالثة. البيض يكون انقسمه قسمين، البيض انقسمه قسمين، بيض مجرد من الفرخ، وبيض فيه فرخ تحرك، فيه فرخ تحرك. حكم البيض الذي فيه فرخ، حكم من؟ حكم الفرخ. مسألة في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها. كلمة ونظيرها بعد واضحة إن شاء الله، يعني ما تشابهها في الحجيم والكبور. حمل قد فطم أو قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. حمل قلنا شنو هو؟ فرخ الحمل، هو فرخ من؟ فرخ الشاب. قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة. وفي العصفور، هاي شوية المسألة خلافية، يعني وفي قتل العصفور والقبرة والصأوة مد من الطعام على المشهور. والأحواض فيها، هذا الاحتياط احتياط وجوبي، والأحواض فيها حمل فطيم. هذا كلام السيد الخوئي. أما كلام السيد السيستاني نقرأ. السيد السيستاني قال وفي العصفور والقبرة والصأوة مد على الطعام، مد من الطعام على المشهور وهو الأظهار. يعني عند السيد السيستاني قتل العصفور شنو؟ قتل العصفور وأشباهه. جد قتل العصفور عنده مد من الطعام، بينما السيد الخوي عنده الأحوض فيها حمل فطيم. بينما الشيخ الفياض عنده شوي التفت لي، لا مد ولا شنو؟ ولا حمل فطيم. فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول للمصنف هو شنو؟ احتياط وجوبي بما قتل العصفور طبعا وأشباهه على الأحوض. السيد السيستاني والمشهور عنده شنو؟ مد من الطعام. الشيخ الفياض شنو عنده؟ لا كفارة فيه. مثال، ها؟ قال على المشهور. مو لو قايل، شوف، لو قايل مد من الطعام والأحوض فيه حمل فطيم، شو تكون هذا الاحتياط؟ احتياط استحبابي. لكن قال على المشهور، المشهور تعرفون انه مو فتوى. لا، خذوها قاعدة. المحرم اذا ارتكب شيء داخل الحرم بالاضافة الى الكفارة ماذا يغرم؟ انت السوقية، هاي قاعدة. وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة، يقصد من أكثر من واحدة، شوية بالك يمي، أكثر من واحدة وأقل من الكثير أفضل. الجرادة التفت لي، شو نقسمها إلى ثلاثة أقسام؟ جرادة واحدة تمرة، أكثر من واحدة وأقل من الكثير أفضل. كف من الطعام، الكثير أفضل شعر. واضح كلام ولا؟ إذا صدق عليه عنوان الكثير عرفان شاك. إذا أكثر من واحدة لكن لا يصدق عليه عنوان كثير عرفان، يعني ثلاثة أربعة مثلا، ثلاث جرادات أربع جرادات، بحيث العرف لا يرى أنه كثير عرفان، فيه كف من الطعام. وفي قتل جرادة واحدة تمرة. ها؟ ما قيد بالسم. مسألة في قتل اليربوع والقنفذ والضاب وما أشباهما، يعني اللي يساوون بالحجم جدي، وفي قتل العضاية كف من الطعام، في قتل الزنبور شوية تبت إلى الزنبور إلى ذي خصوصية. وين تكمن خصوصية الزنبور؟ في قتل الزنبور سيأتي إن شاء الله تعالى أن كفارات الصيد تثبت لي على ما سيأتي بيان، كفارات الصيد تثبت في حق العالم والجاهل، في حق العالم والجاهل. يعني مرة واحد يقتل تثبت لي، يقتل مثلا ضد أو يقتل ثعلب جاهلا، تترتب عليه أيضا شنو مولانا؟ الكفارة. فضلا عن ترتب الكفارة عن من؟ على الكفارة لا تربط بيمن بالعلم، العلم إنما يترتب عليه شنو إذا كان عالما عامدا الإثم. الكفارة ما لها علاقة بالعلم والعمل، واضح؟ ففي قتل الصيد كفارة سواء في سورة العلم أو في سورة الجن. أما الزنبور لا، تترتب الكفارة في سورة من؟ في سورة العلم. أما في سورة الجهل فلا كفارة في قتله. هذا يعد من مستثنيات الصيد. في قتل الزنبور متعمدا، شوف التفت إلى كلمة متعمدا، إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه، فضلا عما لو قتله خطأ أيضا لا شيء عليه. مسألة آخر مسألة ناخذه، يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإذا لم يتمكن فلا بأس بقتلها. هذا الجراد مر علينا، هذا فلا بأس بقتلها، يعني فلا بأس من حيث الحكم التكليفي. أما الكفارة شنو؟ تبقى ثابتة، أرجو أنه لا يصير عندنا خلط. قال فلا بأس بقتلها. الإنسان إذا مشى شارع وخاصة في وقت الأوقات تدرون أنه أحيانا تجي موجة من الجراد، باب الشيء بشيء يذكر العام، احنا وصلنا للمدينة قبل ما نروح إلى مكة، محاضراتنا قلنا للحجاج، قلنا لهم يا أبا لا تقتلون الجراد أثناء إحرامكم، هاي ابتلائية، الجراد شوية ابتلائي أكثر من بقية الصيد، لأن الصيد أنت ما تلاحظ شوية بالكمية، الصيد ما تلاحظه في مكة، بس الجراد راح تصادفه وتلاحظه. وقلنا هو ترى مو بس أنت محرم، محرم مو محل، شنو حكم الصيد؟ الصيد في الحرام شنو حكمه؟ حرام على المحل والمحرم. أكثر شيء تبتلى به منه مولانا، وهاي خليها ببالك، أكثر ما تبتلى به هو الجراد، أما ما عداه فلا تبتلي به. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هوام الجسد، بس هذا مبحث غير الصيد، هذا أيضا قد الإنسان يبتلى به، لكن من حيث من؟ من حيث أنه محرم. فكنا بالمدينة، هاي قبل ما نذهب إلى مكة، كان أكو جراد بباب المسجد النبوي، فمن طلع أن أحد الحجاج ما دروا وداسة جرادة، يظهر يمكن ميتة وداس عليها أو هي حية وداس عليها، فواحد الحجاج قال له هاي ما يصير عليك كفارة، قلنا له لا، حرم المدينة أحكامها غير حرم مكة، هذا على رئيس الدخول. لكن السيد الثاني أدى على ما سيأتي أن حرم المدينة في بعض الأحكام حكمها حرم مكة، على تفصيل إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين. العفو، بس قبل ما أنسى، الأحد القادم إن شاء الله تعالى امتحان